بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. مرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات من المستمعين والمستمعات، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. أيها الإخوة والأخوات، أرحب بكم جميعا في برنامجنا تفسير وبيان، هذا البرنامج الذي نتكلم فيه عن تفسير لقصار السور في كتاب الله جل وعلا. إذا تأملت في حال الناس اليوم تجد عددا منهم يتقن كيف يصلح سيارته، يفهم أمورا تتعلق بالكمبيوتر، لو تكلمت معه عن بعض المصطلحات المتعلقة ربما بهاتفه المحمول أو ربما ببعض الأمور في الإنترنت أو في غير ذلك، لوجدت أنه يفهم هذه المصطلحات ويتقنها، بل إذا سمع مصطلحا لم يفهمه أحرج في نفسه واستحى وخجل وبدأ يحاول أن يفهمه لأجل أن إذا ذكر هذا المصطلح في مجلس آخر أن يكون فاهما له. بينما تسأله ما معنى الله الصمد، ما معنى تبت يدا أبي لهب وتب، ما معنى والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، فيقول لك ها ها لا أدري. لذلك في هذا البرنامج الذي نسأل الله تعالى أن ينفع به سنقف على تفسير لقصار السور في الجزء 30 من كتاب الله جل وعلا، الذي يقرأه غالبا الأئمة في صلواتهم، ويسمعه الناس ويقرأه الناس أيضا في صلاتهم، بل يحفظه الصغار أيضا من أول ما يحفظون. نبدأ بإذن الله تعالى في هذه الحلقة بتفسير سورة النبأ، وهي سورة عم. يقول الله جل وعلا: عم يتساءلون، أي عن أي شيء يسأل المشركون بعضهم بعضا. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى الناس جعل المشركون يسأل بعضهم بعضا: من هذا النبي؟ ما هذا القرآن الذي جاء به؟ أحقا هناك بعث ونشور؟ وأصابهم ذهول من ضخامة ما حدث بينهم من رجل يسفه آلهتهم ويخبرهم بأن آباءهم الذين كانوا يعبدون هذه الأصنام كانوا على ضلال، وأنه جاء برسالة ربانية عالمية، فجعلوا يتساءلون عنها. ثم قال الله: عن النبأ العظيم، أي يتساءلون عن هذا النبي، يتساءلون عن هذا الدين، يتساءلون عن هذا القرآن، يتساءلون عن يوم القيامة، عن اليوم الآخر، عن البعث فيه والنشور، الذي هو صدق لا كذب فيه، يقين لا شك فيه، الذي هم فيه مختلفون، يعني هم مختلفون في هذا اليوم الذي يجمع الله تعالى فيه الناس، كثر لغطهم وغلطهم ما بين مصدق ومكذب، وذلك لأن نبأ عظيم فهم لم يستطيعوا أن يستوعبوه، بل بقوا على ضلالهم في كثير من الأحيان. ثم قال الله: كلا سوف يعلمون، ثم كلا سوف يعلمون، أي والله لسوف يعلمون أن هذا النبي حق، وأن وعد الله صدق، وأن هذا الكتاب حق، وذلك إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وكشف الغطاء وظهر الخفاء، حينها يعلمون أن هذا الدين هو الحق، وأنهم كانوا في قبح من أفعالهم وسوء من أعمالهم. ثم أكد الله تعالى هذه الحقيقة فقال جل وعلا: ثم كلا سيعلمون، يعني بلى والله لينكشفن لهم بعد الموت الحق الذي كانوا قد كذبوا به. ثم بين الله تعالى شيئا من آلائه وشيئا من قدرته جل وعلا التي تدل على أنه الإله الحق، فقال سبحانه وتعالى: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا، أي ألم نجعل الأرض مهادا، قد مهدها الله جل وعلا وبسطها وسهلها لمصالحكم من البناء والزراعة والسكنى والمعاش، فالأرض لكم فيها رزق مقسوم وقوت معلوم. وجعل الله تعالى الجبال أوتادا للأرض، تمسك الأرض هذه الأوتاد فلا تميل الأرض ولا تضطرب، وذلك أن الله جل وعلا وزعها على الأرض بتقدير محكم. وقد ذكر بعض الذين يتخصصون اليوم فيما يتعلق بالإعجاز العلمي أن في هذه الآية، وهي قول الله تعالى والجبال أوتادا، أن فيها إعجازا علميا، وذلك أن الوتد الذي تثبت به الخيمة في غالب الأحيان أنه يضرب في الأرض حتى يكون ثلاثة أرباعه جذر في داخل الأرض، والربع الأعلى هو الذي تربط به الحبال ثم تثبت به الخيمة، فهو وتد لهذه الخيمة. ولولا أن الناس يجعلون هذه الأوتاد لهذه الخيمة وإلا لاضطربت الخيمة وربما لعبت بها الرياح. فقال الله تعالى عن الجبال إنها أوتاد، وقد تكلم أصحاب الجيولوجيا اليوم عن هذه الجبال وبحثوا فيها ووجدوا أن لهذا الجبل جذر في داخل الأرض، وأن هذا الجذر هو 3/4 لطول الجبل الذي يكون في أعلى الأرض. فإذا كان طول الجبل في أعلى الأرض مثلا 100 متر، فإن ذلك الجذر يكون 300 متر أو يزيد عن ذلك أو ينقص قليلا، فهو وتد. ولولا أن الله تعالى ثبت هذه الأرض بهذه الأوتاد وإلا لاضطرب الناس فوقها. فقال الله جل وعلا عن هذه الجبال: والجبال أوتادا. ثم قال: وخلقناكم أزواجا، أي جعلناكم ذكورا وإناثا. فجعل الله تعالى من الإنسان ذكرا وأنثى، وجعل من الحيوان أيضا ذكرا وأنثى، وجعل من الجن ذكرا وأنثى، وذلك ليحصل التوالد والتناسل وأن يبقى النوع وأن تستمر الحياة. ولو كان الناس زوجا واحدا لانقطع النوع، بل حتى الحشرات فيها في كثير من الأحيان فيها ذكر وأنثى، وكذلك النباتات. فجعل الله تعالى مثل هذا التصنيف وهذا التنويع وهذا الإبداع في خلقه لأجل أن تبقى الحياة وأن تستمر نوعية الخلق على الأرض. ثم قال جل وعلا: وجعلنا نومكم سباتا، أي جعلناه راحة لأبدانكم، قطعا لأشغالكم، تستريح فيه الأجسام بلذيذ المنام لتعود إلى العمل بنشاط. ثم قال جل وعلا: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، أي جعلنا الليل كاللباس لكم، يستركم، يغطيكم، فيه تعودون إلى سكنكم، تهدئون من حركتكم ومن معاشكم. وجعلنا النهار لكم سببا لأجل أن تكسبوا فيه أرزاقكم وأن تطلبوا معاشكم، تجدوا فيه وتعملوا وتبنوا وتنتجوا لأجل أن يحصل إعمار في حياة الناس. ولا شك أن الليل والنهار كما قال عمر بن عبد العزيز يقول: إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما، يعني إنهما يمضيان على الإنسان. ويقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه، يقول لعمر بن الخطاب: إن لله تعالى عملا في الليل لا يقبله في النهار، وله جل وعلا عمل في النهار لا يقبله في الليل. وذلك مثل الصلوات، كصلاة المغرب والعشاء تكون في الليل، وكصلوات الظهر والعصر تكون في النهار. فقسم الله تعالى الأمور ما بين الليل والنهار. ثم تكلم الله جل وعلا عن عظمة خلقه في السماوات وفي الأرض، وما جعل الله تعالى في السماء من سراج منير، وما جعل فيها من سحب، وما جعل في الأرض من جنات ومن حب ونبات. فقال جل وعلا: وبنينا فوقكم سبعا شدادا، أي بنينا فوقكم 7 سماوات محكمة في بنائها، قوية في سمكها، مرفوعة في سقفها، متقنة الصنعة لا قصور فيها ولا عيب، يحار الطرف فيها ويدهش من حسنها العقل الواعي. وذلك أنك إذا تأملت في السماء وقد رفعها الله تعالى بغير عمد علمت أن الله جل وعلا قد أحسن كل شيء خلقه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: وجعلنا سراجا وهاجا، أي جعلنا الشمس في السماء كالسراج الوهاج، تسير بحسبان وتضيء بحكمة وتطلع بتقدير، لا اختلال في سيرها ولا اضطراب في طلوعها ولا في غروبها. ثم قال جل وعلا: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، أي أنزلنا من السحب وهي المعصرات، وذلك أنها تعصر فيتقاطر منها الماء، أنزلنا من السحب إذا حان الغيث أنزلنا ماء مباركا عذبا يحصل به النماء والخير والبركة في الأرض، فهو ماء ثجاج، وذلك أنه طهور وعذب وغزير وكثير الأنصباب. لماذا ينزل الله تعالى هذا الماء؟ ما هي نتيجته؟ ماذا يستفيد الناس منه؟ قال جل وعلا: لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا، أي لنخرج بالماء حبا يأكله الإنسان والحيوان، فيخرج الله تعالى الحنطة والذرة والشعيرة وغيرها، ويخرج الله تعالى بالماء نباتا من الحشائش والخمائل تأكله الدواب ويبهج النظر ويجمل الأرض، كما أنه جل وعلا يخرج بها جنات ألفافا، أي يخرج بهذا الماء المبارك حدائق غناء وبساتين فيحاء، ملتفة في أغصانها، لينة في أفنانها، بهية المنظر، بهيجة الجمال، وذلك أنها تسقى بهذا الماء الذي ينزل من السماء. ثم بين الله تعالى بعد ذلك أنه لم يخلق هذه الأمور عبثا، وإنما سيجمع الناس ليوم لا ريب فيه، فقال جل وعلا: إن يوم الفصل كان ميقاتا. متى يوم الفصل؟ يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. هل الأمر فقط يقف عند هذا أن ينفخ في الصور؟ كلا، بل الأهوال عظيمة: وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم القيامة يفصل الله تعالى بين الخلائق، فيفصل بين الظالم وبين المظلوم، يفصل بين الحاكم والمحكوم، يفصل بين الولد وأبيه وبين الأم وولدها، يفصل بين الشريكين، يفصل بين المختلفين، يفصل الله تعالى فيه بين الخلائق. ليس فقط يفصل بين الخلائق من البشر، بل حتى يؤتى بالشاة الجماء والشاة القرناء، فإذا كانت الشاة القرناء قد نطحت الشاة الجماء في الدنيا، يجعل للجماء التي ليس لها قرن يؤتى لها بقرن فيوضع لها، ثم تنطح تلك التي نطحتها في الدنيا. يقتص ويفصل بين الحشرات، بين الطيور، بين الناس. إن يوم الفصل كان ميقاتا، له وقت معلوم لا يعلمه إلا الله، له أجل مسمى لا يعلمه إلا الله، والله جل وعلا لا يخلف الميعاد. متى يكون يوم الفصل؟ ما هي العلامات التي تقع قبله؟ ماذا يحدث فيه بعد ذلك؟ ذكر الله تعالى هذا في بقية الآيات التي لعلنا إن شاء الله نتكلم عن تفسيرها في الحلقة القادمة. أسأل الله تعالى لي ولكم الخير والسداد، وأن يجزي أيضا صاحب الكتاب الذي قرأت منه، وهو الشيخ الدكتور عايض القرني في كتابه التفسير الميسر، أسأل الله أن يجزيه خير الجزاء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.